أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 58 إن شاء الله تعالى مع قصار السور. نحن مع سورة الليل، مع الحلقة الثانية من سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه سورة الليل تناولناها في اللقاء السابق من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان اسم السورة وأهم موضوعاتها وتفسيرها المجمل وبيان الفوائد والأحكام. وعلى طريقتنا في التفسير نأخذ عددا من التفاسير ما بين المجمل والمفصل والتحليلي والموضوعي بحيث يكتمل المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى، ويستغني قارئنا وباحثنا عن الرجوع إلى عدد كبير من التفاسير. وهذا هدف من أهدافنا في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، ويبدو أن ابن عبد العزيز ستكون مهمة نظرا لأني رأيت أحد الإخوة يبحث، أقول له عندي حلقات تفسير الإبريز، فأول من نظر في الإبريز فوجد اسما غير اسمي، فكأن هناك من أخذ هذا الاسم، مع أن هذا الاسم سبحان الله اخترته لتفسير القرآن قبل 30 سنة، وأنا أفسر الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام في بدايات الثمانينات في مسجد الفتح بالمعادي، وربما كانت هذه الخطب سبب بركة كبيرة في إقبال الناس على مسجد الفتح والخطب والدروس هناك. خطبة الجمعة كان يأتي عن طريقها الناس في الدروس، وكانت صحوة عظيمة وكانت هناك همة كبيرة من الناس وكذا. المهم لما كتبت هذه الخطب وجعلتها كتابا فقلت وهذا باكورة تفسير القرآن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. وفاجأ بأن هناك من اختار هذا الاسم إن كان قصدا أو غير قصد الله أعلم. لكن حتى كتابي حقيقة الإيمان وجدت هناك كتابا آخر بهذا الاسم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتشر هذا الكتاب بين طلاب العلم. ساعة كنت أدرسه لطلاب المعاهد والمساجد، ففي المساجد درسته في الاستقامة وفي الجلاء وفي الفتح في المعادي، وجعلته موضوع شرح حديث جبريل في خطب الجمعة في الفتح في المعادي وفي الجلاء وفي مسجد وفي منشأة البكاري وفي الكنيسة قرية تبع الطالبية جيزة. كثير كان له خير كبير. ولما كنت أدرس في المعاهد معهد الفتح في العمرانية ومعهد الاستقامة بالاستقامة وكذا كان يدرس هذا الكتاب حتى في مسجد الجلاء، حتى جاء من قال لا 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 دكتور عمر سلفي وبلاش يدرس عقيدة عندنا، ادوله مادة الخطاب وبيت أدرس خطاب. برضو في الأزهر أنا عاوز أدرس العقيدة وأشرح للناس عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، قالوا عقيدة سلفية وكذا، لا 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 أنت تدرس لهم خطابة وإحنا ندرس العقيدة وعليها. يعني 35 عاما حتى صرت رئيس القسم، ومع ذلك لم أعد لتدريس العقيدة في الجامعة الأزهرية التي تبنت المذهب الأشعري وأجبرت الناس في الآونة الأخيرة على أن يكونوا أشعريين. وقيل لي أنا في داخل المكتب رئيس الجامعة أحمد الطيب آنذاك يقول من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره. فسبحان الله قلت يعني تخالفون قول الله لا إكراه في الدين، ومن قال لكم أني لست أشعريا على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي كان في أخريات حياته ومات عليه بفضل الله تعالى كذا نحسبه ولا نزكيه على الله. لكن سبحان الله لذلك اخترت خطبة الجمعة الماضية من احذروا معاول الهدم الجدال، يعني جدال في قضية مفروغ منها، قضية مفروغ منها أن أبا الحسن الأشعري ترك المذهب الذي كان عليه في المرحلتين، مرحلة الاعتزال ومرحلة لما تأول الأسماء والصفات، وذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث، وامتدح الإمام أحمد بن حنبل بما لم يمتدحه به أحد، وكتب كتابيه الإبانة عن أصول الديانة أو في أصول الديانة، والثاني مقالات الإسلاميين. يعني ماذا يراد أكثر من هذا؟ كلام منتحل ولا كلام من هذا. يسير عندك البحاثة خليهم يأخذوا رسائل ماجستير ودكتوراه في هذه القضية حتى نفرغ منها وحتى نصل فيها إلى الحق، وعلينا أن نعود إلى الحق وأن يكون المؤمن رجاعا إلى الحق. يعني أنا وأنا يعني مهم أن أنا دائما أبقى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أختبئ بعقيدتي إلى ما شاء الله. لو كانت عقيدة الأشاعرة صحيحة فأنا معهم أنتشر بعقيدتي. حتى أنا يعني الآن محروم من التدريس في الجامعة الأزهرية وفصلت من الجامعة الأزهرية، ومحروم من التدريس في تركيا بحكم أنهم أشاعرة وماتريدية. الله طيب اجعلني أقتنع بأنهم على حق وأنا أكون أول من يدعو وينادي ويجمع الله لي بين خيري الدنيا والآخرة. لكني كيف تجبرني على ما لم أقتنع به؟ العقيدة ما لم تكن إقناعا واقتناعا كيف يعني يمكن للإنسان أن يجبر على عقيدة؟ ولو أجبر الناس على عقيدة كيف يكون حال النفاق في الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. هذه مقدمة فيها شيء من الاستطراد نظرا يعني لطبيعة الكلام أنه الكلام ذو شجون. يعني أعود بحضراتكم إلى سورة الليل. نحن في هذه المرة مع شيء من التفاسير الموجزة ثم المفصلة، وما بين تحليلية وموضوعية حسب ما ييسر الله تعالى ويوفق ويتسع له الوقت. من المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال حول سورة الليل: أقسم الله تعالى بأقسام ثلاثة على أن أعمال الناس المختلفة بعضها هدى وبعضها ضلال، فمن أنفق واتقى وصدق بالخصلة الجامعة للخير يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالخصلة الجامعة للخير يسره الله للعسرى، ولا يغني عنه ماله إذا وقع في العذاب. وقد بينت الآيات بعد ذلك أن الله تكفل بيان طرق الهدى تفضلا منه، أن له أمر الحياتين الآخرة والأولى، وقد أنذر بالنار يصلاها الأشقياء ويتجنبها الأتقياء. الله أكبر، دي خلاصة السورة كما يقال على هامش التلاوة. والليل إذا يغشى، أقسم بالليل حين يعم ظلامه، والنهار إذا تجلى، وبالنهار إذا سطع ضوءه، وما خلق الذكر والأنثى، بالله الذي خلق الصنفين الذكر والأنثى من كل ما يتوالد، إن سعيكم لشتى لمختلف، فمنه ما يسعد به الساعي ومنه ما يشقى به، فأما من أعطى واتقى، فأما من أنفق في سبيل الله وخاف ربه فاجتنب محارمه وأيقن بالفضيلة الحسنى وهي الإيمان بالله عن علم، فسنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة بتوجيهه إلى طريق الخير، وصدق بالحسنى في نفس التفسير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى أعطى واتقى أنفق في سبيل الله وخاف ربه فاجتنب محارمه، صدق بالحسنى أيقن بالفضيلة الحسنى وهي الإيمان بالله عن علم، فسنهيئه لليسرى، فسنيسره لليسرى، يعني سنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة بتوجيهه إلى طريق الخير، اللهم اجعلنا منهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، ومعناه وأما من بخل بماله فلم يؤدي حق الله فيه واستغنى به عما عند الله وكذب بالخصلة الحسنى فسنهيئه للخصلة التي تؤدي إلى العسر والشقاء الأبدي، نعوذ بالله تعالى. قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، وأي شيء من العذاب يدفعه عنه ماله الذي بخل به إذا هلك؟ إن علينا للهدى، إن علينا بمقتضى حكمتنا أن نبين للخلق طريق الهدى، كما أنه وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا وحدنا لأمر التصرف في الدارين. ومن ثم فأنذرتكم نارا تلظى، أي خوفتكم نارا تتوقد وتتلهب، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها مخلدا فيها إلا الكافر الذي كذب بالحق وأعرض عن آيات ربه، الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي وسيبعد عنها المبالغ الأكثر خشية لله وإعراضا عن معاصيه الذي يعطي ماله في وجوه اليسر يتطهر من رجس البخل ودنس الإمساك. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس لأحد عند هذا المنفق من نعمة أو يد يكافأ بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لكن يعطيه ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى أي ولسوف ينال من ربه ما يبتغيه على أكمل الوجوه حتى يتحقق له الرضا. نأتي إلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، والنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه، وما خلق الذكر والأنثى أي بخلق الزوجين الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. فأما من أعطى واتقى، فأما من بذل ماله واتقى الله في ذلك وصدق بالحسنى، أي صدق بالحساب والثواب على أعماله، فسنيسره لليسرى، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسر له أموره، نسأل الله من فضله. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه، وكذب بالحسنى بالحساب والثواب، فسنيسره للعسرى، سنبين له أسباب الشقاء، وما يغني عنه ماله إذا تردى، لا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. إن علينا للهدى، إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى الموصل إلى الله وجنته من طريق الضلال. وإن لنا للآخرة والأولى، إن لنا ملك الحياة الآخرة والدنيا. فأنذرتكم نارا تلظى، أي فحذرتكم أيها الناس وخوفتكم نارا تتوهج وهي نار جهنم نعوذ بالله، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء، الذي كذب وتولى، الذي كذب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما أعوذ بالله. وسيجنبها الأتقى، سيزحزح عنها شديد التقوى، الذي من صفاته الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس انفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفا، وإنما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه، ولسوف يرضى، يعني ولسوف يعطيه الله في الجنة ما يرضى به. انتهى التفسير الميسر لمجموعة العلماء مع ثالث المختصرات، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه السحاب الرحمة والرضوان. حقيقة أنا كنت أحضر له في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت حريصا إذا ذهبت إلى عمرة أو حج إن يعني لا يفوتني درس الشيخ أبي بكر الجزائري في المدينة المنورة، حتى كبر سنه ويعني غاب عقله، نسأل الله لنا وله، يعني نسأل الله حسن الختام يعني، وأن يجنبنا العيش أرذل العمر. كان الشيخ عمر ومع يعني طول العمر حصل له هذا الذي حدث يعني، لكنه كان ما شاء الله كان مدرسة، استاذ في كل باب تفسير فقه الحديث، وكان حريصا إنه يعلم الناس آه يعلم الناس يعني الدين ببساطة وبشيء من الوضوح والصحة، وله باع في كل جانب، يعني في التفسير أيسر التفسير. سبحان الله، اسم على مسمى. نعم، الشيخ أبو بكر الجزائري، أبو بكر جابر الجزائري، الجزائري نسبة إلى الجزائر، ولكنه أخذ الجنسية السعودية وظل يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 40 عاما، وفترة من الفترات كان يدرس في الجامعة الإسلامية أيضا أيام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه أصحاب الرحمة والرضوان. فألف في التفسير أيسر التفسير، اسم على مسمى، لا في إسرائيليات. مثلا ولا إنه تأويل للصفات، مش فاهمك يا شيخ علي في حكاية غير الشيخ عمر بنجر الفتة واللحمة، ده مش فاهم، مش عارفها. المهم فأدي أيسر التفسير في التفسير. طيب، في العقيدة، عقيدة المؤمن من أيسر الكتب وأصحها، في السيرة هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب، جميل جدا، بعد كتاب الرحيق المختوم، بعد كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. طيب، مثلا بسط الفقه في كتاب منهج المسلم، وعمل فيه فصل في الأخلاق، ورد على الصوفية في كتاب إلى التصوف عباد الله، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، في رسالة صغيرة جميلة في حجم الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، ورد على الشيعة في رسالة أو كتيب صغير نصيحتي إلى كل شيعي، وعمل كتاب في المواعظ اللي هو كتاب كذا عن المسجد والبيت. لا طبعا، مين القاني الصوفي ده؟ من كبار السلفية. المهم، نفس الفكرة اللي عند الشيخ أبي بكر الجزائري هي عندي، ولذلك بفضل الله كتبت كتابي حقيقة الإيمان في العقيدة، وعملت سلسلة تصحيح المفاهيم اللي منها آيات مظلومة وحديث مقلوبة. وفي الأديان عشان اختصر على طلبة العلم الطريق، عملت لهم تعصب اليهود والتعصب الصليبي وسماحة الإسلام. وفي التفسير الإبريز، في تفسير الكتاب العزيز، نأخذ أصح وأفضل ما في التفاسير وزبدة التفاسير. ونفسي أعمل حاجة في التاريخ وفي السنة، الحمد لله هناك من سبقون إليها، تحقيقات واختصارات وشيء جميل جدا. لا لا، الشيخ علي قال عنه صوفي، ما بيتكلم عن الشيخ أبي بكر الجزائري. لا، الشيخ علي بيتكلم على حاجة لسه أنا ما عرفتهاش، بتاعت الطنجرة والفتة والحاجات دي، وربما تعليقا على كتاب إلى التصوف عباد الله، وهو أراد بقوله إلى التصوف عباد الله فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أراد بأسلوب المقلوب، لما يقول إلى التصوف عباد الله نفهم منها يلا تعالوا تصوفوا، إنما فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ده معناه أنه انتبهوا أنتوا على خطر. طيب، ده برضو معلومة عن الشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحاب الرحمة والرضوان. نعم، آمين آمين. تعالوا إلى أيسر التفسير، وهو يفسر لنا سورة الليل، بدأ بشرح الكلمات. إذا يغشى، أي بظلمته كل ما بين السماء والأرض في الإقليم الذي يكون به. المعنى قوله والليل، أقسم تعالى بالليل إذا يغشى أي بظلامه الكون. من هدايات الآية بيان عظمة الله وقدرته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه. ثاني، تقرير القضاء والقدر، وهو أن كل إنسان ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء، لحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مع تقرير أن من وفق للعمل بما يرضي الله تعالى كان ذلك دليلا على أنه مكتوب سعيدا إذا مات على ما وفق له من العمل الصالح، وأن من وفق للعمل المسخط لله تعالى كان دليلا على أنه مكتوب شقاوته إن هو مات على ذلك. تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة يتوقف حسب سنة الله تعالى على رغبة العبد وطلبه ذلك والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح له، كما أن التوفيق للعمل الفاسد قائم على ما ذكرنا في العمل الصالح، وهو اختيار العبد وطلبه وحرصه وتسخيره تسخير نفسه وجوارحه لذلك. هذه سنة من سنن الله تعالى في خلقه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إذا تكشف وظهر في الإقليم الذي هو به، وإذا هنا وفي التي قبلها ظرفية وليست شرطية. المعنى والنهار إذا تجلى، إذا تكشف وظهر، وهما آيتان من آيات الله الدالتان على ربوبيته تعالى الموجبة لألوهيته، يقصد هما آيتان يعني الليل والنهار. وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى أي ومن خلق الذكر والأنثى آدم وحواء وكل ذريتهما وهو الله تعالى. المعنى أقسم بنفسه عز وجل فقال وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي خلق الذكر والأنثى آدم وحواء ثم سائر الذكور وعامة الإناث من كل الحيوانات، وهو مظهر لا يقل عظمة على آيتي الليل والنهار. والمقسم عليه أو جواب القسم هو قوله إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى أي إن عملكم أيها الناس لمختلف، منه الحسنة الموروثة للجنة ومنه السيئة الموجبة للنار. إن سعيكم لشتى أي إن عملكم أيها الناس مختلف، منه الحسنات الموجبة للسعادة والكمال في الدارين ومنه السيئات الموجبة للشقاء في الدارين، أي دار الدنيا ودار الآخرة. فأما من أعطى واتقى أي أعطى حق الله وأنفق في سبيل الله واتقى ما يسخط الله تعالى من الشرك والمعاصي، واتقى الله تعالى فآمن به وعبده ولم يشرك به وصدق بالحسنى أي بالخلف لحديث اللهم أعط منفقا خلفا، وصدق بالحسنى التي هي الخلف أي العوض المضاعف الذي واعد به تعالى من ينفق في سبيله في قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، فسنيسره لليسرى أي فسنيسره للخلة أي الخصلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ليوجب له به الجنة في الآخرة، فسنهيئه لهذه الخصلة المرتبطة باليسرى من اليسر وهو العمل بما يرضاه الله تعالى منه في الدنيا ويثيبه عليه في الآخرة، نسأل الله من فضله. وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى، أي منع حق الله والإنفاق في سبيل الله واستغنى بماله عن الله، فلم يسأله من فضله ولم يعمل عملا صالحا يتقرب به إليه، إذن بخل بالمال فلم يعطي حق الله فيه ولم يتصدق متطوعا في سبيل الله، واستغنى بماله وولده وجاهه فلم يتقرب إلى الله تعالى بطاعته في ترك معاصيه ولا في أداء فرائضه، نعوذ بالله. وكذب بالحسنى أي بالخلف وما تثمره الصدقة والإيمان وهو الجنة، فسنيسره للعسرى، فسنهيئه للخلة العسرى وهي العمل بما يكرهه الله ولا يرضاه ليكون قائده إلى النار. فهو كذب بالخلف من الله تعالى على من ينفق في سبيله، نعوذ بالله تعالى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى أي في جهنم والعياذ بالله، فسقط فيها، نسأل الله العافية. قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، يخبر تعالى بأن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى حفاظا على ماله وشحا به وبخلا أن ينفقه في سبيل ربه، هذا المال لا يغني عنه شيئا يوم القيامة إذا ألقي به في نار جهنم، فتردى ساقطا فيها على أم رأسه، كما قال تعالى وأما من خفت موازينه، أي لعدم الحسنات الكافية فيها، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، نسأل الله العافية. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، أي إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية، فهذا البيان بعد أن علم تعالى عباده أن ييسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأنه ييسر للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أعلم بحقيقة أخرى وهي أن بيان الطريق الموصل بالعبد لليسرى هو على الله تعالى متكفل به، وقد بينه بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن طلب اليسرى فأولا يؤمن بالله ورسوله ويوطن نفسه على طاعتهما ويأخذ في تلك الطاعة يعمل بها، وثانيا ينفق في سبيل الله ما يطهر به نفسه من البخل وشح النفس ويظهر فقره وحاجته إلى الله تعالى بالتقرب إليه بالنوافل وصالح الأعمال، وبذلك يكون قد يسر فعلا لليسرى. من الهدايات بيان أن الله تعالى متكفل بطريق الهدى، فأرسل الرسل وأنزل الكتب فأبان الطريق وأوضح السبيل. وإن لنا للآخرة والأولى، أي الدنيا، وعليه فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ، ولا يحصل عليها من بحال، فطلب الآخرة يكون بالإيمان والتقوى، وطلب الدنيا يكون بالعمل بحسب سنتنا في الكسب وحصول المال. وإن لنا للآخرة والأولى، أي ملك ما في الدنيا والآخرة، نعطي ونحرم ما نشاء، لا مالك غيرنا. وقدم الآخرة على الأولى لأهميتها اللي هي الدنيا. ومن الهدايات بيان أن لله تعالى وحده الدنيا والآخرة، فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من الله تعالى. فالآخرة تطلب بالإيمان والتقوى، والدنيا تطلب باتباع سنن الله تعالى في الحصول عليها. فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتوقد، أي فبناء على ما بينا لكم فقد أنذرتكم، أي خوفتكم نارا تلظى، أي تتوقد التهابا لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها ويصطلي بحرها خالدا فيها أبدا إلا الأشقى أي الأكثر شقاوة وهو المشرك والعياذ بالله، وقد يدخلها الشقي من أهل التوحيد أيضا ويخرج منها بتوحيده كذلك. الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وتولى، أعرض عن الإيمان به وبما جاء به من التوحيد والطاعة لله ورسوله، حيث لم يكذب ولم يتولى ولكن فجر وعصى وما أشرك وما تولى. ماذا؟ الذي كذب وتولى، كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وتولى، أعرض عن الإيمان به وبما جاء به من التوحيد والطاعة لله ورسوله. الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى أي يتطهر به، فلذا يخليه من النظر إلى غير الله، فهو لذلك خال من الرياء والسمعة. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يعطي ماله في سبيل الله يتزكى به من مرض الشح والبخل وآثار الذنوب. ومن هداية الآية بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الناس عليه منة، فهو يكافئه بذلك. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي فهو ينفق ما ينفقه في سبيل الله خاصة، وليس ما ينفقه من أجل أن عليه لأحد من الناس فضلا أو يدا فهو يكافئه بها، لا، وإنما هو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. بل سيدنا بكر رضي الله عنه كان يقول، كل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي بكر، كل إنسان له يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر، فقد تركنا مكافأته لله عز وجل. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أن يؤتي ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فهو يريد بذلك رضا ربه تعالى لا غيره، ولا سوف يرضى، أي كما أنه أراد رضا الله عز وجل فالله سيرضيه ويعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضى به في دار السلام. ولسوف يرضى أي ما دام ينفق ابتغاء وجهنا فقط فسوف نكافئه ونعطيه عطاء يرضى به، وذلك في الجنة دار السلام. هذه الآيات الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان في مكة يشتري العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم من أجل إسلامهم، فكان يشتريهم ويعتقهم لوجه الله تعالى، ومنهم بلال رضي الله عنه، فقال المشركون إنما فعل ذلك ليد عنده أي نعمة فهو يكافئه بها، فأكذبهم الله في ذلك وأنزل قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. من الموجز أيضا يمكن أن نأخذ تفسيرا موجزا كذلك، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، سورة الليل مكية وهي 21 آية، والليل إذا يغشى أي يغشى الأفق بظلمته، والنهار إذا تجلى بان وظهر، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق ومن خلق الذكر والأنثى هو الله تعالى الذي خلق الذكر والأنثى كما خلق الليل والنهار. وهيكون في صلة بين الليل والنهار والذكر والأنثى، سأبينها إن شاء الله بعد ما أخرج من الموجز إلى المفصل. وجواب القسم قوله تعالى إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمختلف، يريد بينهما بعد، يعني عمل المؤمن وعمل الكافر، كالفرق بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه والآيات الأخيرة التي نزلت فيه وأبي سفيان ابن حرب. فأما من أعطى واتقى أعطى ماله واتقى ربه واجتنب محارمه وصدق بالحسنى، صدق بالحسنى أيقن بأن الله سبحانه سيخلف عليه، وقيل صدق بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى، سنهيئه لليسرى الخلة اليسرى، الأمر السهل من العمل بما يرضى الله تعالى، بما يرضي الله تعالى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشترى جماعة يعذبهم المشركون ليرتدوا عن الإسلام، فوصفه الله تعالى بأنه أعطى وصدق بالمجازات من الله تبارك وتعالى، بالمجازات له. وأما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن الله فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحسنى أي بالجزاء، فسنيسره للعسرة أي نخذله حتى يعمل بما يؤديه للعذاب والأمر العسير والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات وهلك وقيل سقط في جهنم نعوذ بالله. إن علينا للهدى أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وإن لنا للآخرة والأولى، فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ. فأنذرتكم نارا تلظى خوفتكم نارا تتوقد لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها إلا الكافر الذي كذب وتولى، كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام وتولى عن الطاعة. وسيجنبها الأتقى أي يبعد عنها ومنها، الأتقى يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعليه، الذي يؤتي ماله يتزكى، يطلب أن يكون عند الله زاكيا ولا يطلب رياء ولا سمعة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وذلك أن الكفار قالوا لما اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلالا فاعتقه، ما فعل أبو بكر ذلك إلا اليد كانت عنده لبلال، فقال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لم يفعل ذلك مجازاة ليد أسديت إليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لكن طلب ثواب الله عز وجل، ولسوف يرضى أي سيدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وتعالوا بنا ننتقل من المجمل إلى المفصل، من المجمل إلى المفصل. نأخذ في بدايات المفصل تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الله شحاتة، قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الليل. أهداف سورة الليل: سورة الليل مكية، آياتها 21 آية، نزلت بعد سورة الأعلى، وتصف السورة مشاهد الكون ومظاهر القدرة، وتقرر حقيقة العمل والجزاء، وتبين أن الجزاء الحق من جنس العمل. ونلاحظ في السورة التقابل بين الليل والنهار والذكر والأنثى، ومن أعطى واتقى، ومن بخل واستغنى، وبين الأشقى الذي كذب وتولى والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني مع آيات السورة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل حين يغشى البسيطة ويغمرها ويخفيها، وبالنهار حين يتجلى ويظهر ما فيه، فيظهر في تجليه كل شيء ويسفر. ويقسم بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى وميز بين الجنسين، مع أن المادة التي تكونا منها واحدة والمحل الذي تكونا فيه واحد. سبحان الله، مثل الليل والنهار آيتان، لكن الليل له مهمته والنهار له مهمته، وكذلك الذكر له مهمته والأنثى لها مهمتها. وهذا هو سر يعني الإتيان بخلق الذكر والأنثى بعد الليل والنهار. الليل له مهمته بحيث لا نستغني عنه، والنهار له مهمته بحيث لا نستغني عنه، فكذلك لا نستغني عن الذكر ولا عن الأنثى، لكن للذكر مهمته وللأنثى مهمتها. لا، احنا مش عاوزين لا ذكر ولا أنثى، عاوزينها مثلية، أعوذ بالله. أو الذكر يصبح أنثى والأنثى تصبح ذكرا، يعني بدل الرجال قوامون على النساء تبقى النساء قوامات على الرجال. ليه؟ يعني لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نقول الشمس أكبر من القمر، هل هذا يعيب القمر؟ لا، القمر أجمل من الشمس، خلاص لكل خصائصه. بل نقول عن الشمس طلعت الشمس بالتأنيث، ونقول عن القمر ظهر القمر بالتذكير. فما تأنيث الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. فما تأنيث الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. يعني لما قلنا ظهر القمر وأشرقت الشمس، خلاص ما القمر أفضل من الشمس، مع أنه ظهر هنا صيغة تذكير وأشرقت الشمس صيغة تأنيث، لكن تبقى الشمس شمسا ويبقى القمر قمرا. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هو ربنا خلق الرجل في الغالب عاقل عن المرأة، عقله أكبر، وخلق المرأة عاطفتها أقوى من الرجل وعقلها أقل، ليس عيبا. لماذا إذن؟ هو الرجل محتاج في راجل في البيت ولا محتاج امرأة تحنو عليه؟ لابد تكون عاطفتها أقوى. طيب لما تحمل وتخلف، مين اللي هيخلي باله من الطفل اللي ولد، يعني مخليه بالها منه جنين في بطنها وبعدين خلفته ولد؟ الراجل في شغله ويرجع ينام، إنما الست متفرغة لهذا المولود. لو أنت تريد الغداء، اعملي لي الغداء، سخني لي الأكل بسرعة. طب خذ الوقت بس مسافة ما سخن الأكل، هتقدر تهدهده قدي ربع ساعة؟ تكون دعيت عليه وعلى أمه وعلى أبيه، خذ ابن الـ كده. الله، ما مش شغل أنت، ليست شغلانتك يعني. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. المجتمع الغربي عاوز يخلي الراجل ست وست راجل، أو بطالبنا بالمساواة بين الرجل والمرأة. طيب أنا قلت يوما: إذا استطاعت المرأة أن تعلو فوق الرجل وتغشاه ويحمل منها حملا خفيفا فيمر به، فأنا مسلم بالمساواة 1000%، دون هذا فلا. الله قال عن الذكر عن الرجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أنتوا بتطالبوا بالمساواة، خلاص خلي المرأة تغشى الرجل فيحمل منها حملا خفيفا فيمر به، وأنا ذاك أول من ينادي بالمساواة. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الرجل له عمله والمرأة لها عملها. وبعدين اللي بيشقى هو الرجل، ده ربنا لما قال لآدم يخرج من الجنة قال: فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. لا، قال فتشقى، أنت اللي هتشقى وهتتعب، والمرأة في البيت عليها أعمال بيتية، لا لازم تخرج وتتوظف وتبقى زيها زي الراجل. طيب خرج وتقعد جنب الراجل طول الليل، كان سهرانة، كان في سهرة ومش عارفه، يوم تنام وينزل صدرها قدامها ومع التبرج، وبعدين الموظف قاعد قدامها وإيه مال الحكاية، وكانت السهر عاملة إيه الليلة دي، تقول له كانت ليلة حمراء، وها طب احكي لي، طب اسكت بقى مش عارف، كلام فارغ، كلام فارغ. واللي تستأذن من الشغل وتروح مع صديقها، واللي تغيب واللي تعمل، هو شغل من وراء يعني ايه الخير اللي جاي من وراء يعني؟ وخرب البيت وضاعوا العيال وعاوزين خادمة للعيال، ويا ترى الخادمة هتبقى زي الأم؟ ويرجع الراجل ما فيش لقمة ياكلها، ما انا كنت شغالة زي ما انت شغال، شوف لك سندوتش اشتري، هات لنا سندوتشين بالمرة احنا الاثنين سوا. مين قال انه؟ الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد المنعم البري بيكلموه في وظيفة المرأة، أيوة أنا مراتي موظفة، يقوم إيه انبسطوا قوي المذيعين، وبعدين قال لهم موظفة عندي يعني عندي في البيت، وظيفتها الأساسية. لو قالها بطريقة جميلة مراتي موظفة راح كله كده فنجل عينيه، إزاي أنت قاعد تقول لنا ما تتوظفش ومكانها، فقال مراتي موظفة يعني أنا عندي في البيت. فسبحان الله كانت جميلة وأخرسهم. إن سعيكم لشتى، يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل حين يغشى البسيطة ويغمرها ويقفيها، وبالنهار حين يتجلى ويظهر، فيظهر في تجليه، فيظهر في تجليه كل شيء، ويسفر ويقسم بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى وميز بين الجنسين، مع أن المادة التي تكون منها واحدة والمحل الذي تكون فيه واحد. يقسم الله بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس على أن سعي الناس مختلف وعملهم متباعد ومتفرق، فمنه السيء ومنه الحسن ومنه التقوى ومنه الفجور، ومنه ما يجازى عليه بالنعيم المقيم ومنه ما يعاقب عليه بالعذاب الأليم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سألك من فضلك يا رب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، نعوذ بالله. فأما من أعطى الفقراء وأنفق المال في وجوه الخير وراقب الله وابتعد عن المحرمات وأيقن أن الله سيخلف عليه ما أنفق، مصدقا بالفضيلة ومميزا بينها وبين الرذيلة، وابتعد عن طريق الغواية فسنيسره لليسرى، فسنجعل اليسر يفيض من نفسه على كل ما حوله، اليسر في خطوه واليسر في طريقه واليسر في تناوله للأمور كلها، والتوفيق الهادئ المطمئن في كلياتها وجزئياتها. وأما من بخل بماله واستغنى عن ربه وهداه وكذب بالدين الحق ولم يصدق بأن الله سيخلف على المنفقين وسيجزي المحسنين فسيسره للعسرة، فيسلب الله منه الهدى واليسر ويحرمه كل تيسير، ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجة ينحرف به عن طريق الرشاد، فإذا تردى وسقط في نهاية العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل به والذي استغنى به كذلك عن الهدى والسداد. إن علينا للهدى أي إنا خلقنا الإنسان وألهمناه التمييز بين الحق والباطل وبين الخير والشر، ثم أرسلنا له الرسل وأنزلنا له الكتب لترشده إلى الهداية والإيمان، وإن لنا للآخرة والأولى، وإنا المالكون لكل ما في الآخرة ولكل ما في الأولى، فأين يذهب من يريد أن يذهب بعيدا عن الله؟ فمن أجل هذا أنذرناكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وإن من هداية الله للبشر أن خوفنا رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نارا تلظى تتسعر ألسنة لهابها، هذه النار لا يقاسي حرها إلا أشد الناس شقاوة، وهو الكافر والعياذ بالله الذي كذب وتولى، الذي كذب بالدعوة وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه من الآيات، وأعرض أيضا عن اتباع شرائعه وانصرف عن الحق دون دليل يستند إليه، حتى صار التكذيب والإعراض أبرز أوصافه. وفي المقابل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وسيبعد عن النار من اتقى الله وابتعد عن الموبقات، والذي ينفق أمواله في وجوه البر طالبا بذلك طهارة نفسه وقربها من ربه، ولا يريد بذلك رياء على معروف، وإنما يقدم الخير ابتغاء مرضات الله وحبا في ذاته سبحانه، ولسوف يرضى من فعل ذلك بأحسن ثواب في أفضل مكان وفي أحسن جوار. روي أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان من أمره أن بلال بن رباح وكان مولى لعبد الله بن جدعان دخل في الإسلام فكان سيده يعذبه. لا، عبد بلال بن رباح مولى لأمية بن خلف، يمكن عبد الله بن جدعان قبل أمية بن خلف يمكن، لكن هو مولى لأمية بن خلف، دخل في الإسلام فكان سيده يعذبه ويخرجه إلى الرمضاء في حر الظهيرة ويضع الحجر على بطنه ويقول له لا تزال كذلك حتى تموت أو تكفر بمحمد، فلا يزيد بلال على أن يقول أحد 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 أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به وهو يعذب فيقول له ينجيك أحد أحد. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بما يلقى بلال في الله عز وجل، فاشتراه أبو بكر واعتقه، فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر إلا اليد كانت لبلال عنده، فنزل قوله تعالى وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. مقاصد السورة بين أن الناس في الدنيا فريقان، فريق يهيئه الله للخصلة اليسرى وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها وصدقوا بما وعد الله من الإخلاف على من أنفق، وفريق يهيئه الله لخصلة المؤدية إلى العسر والشدة وهم الذين بخلوا بالأموال واستغنوا بالشهوات وأنكروا ما وعد الله به من ثواب الجنة، وفي الأخير الجزاء في الآخرة من جنس العمل، فالأشقى له النار نعوذ بالله والأتقى له الجنة والرضوان. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. راح الشيخ دكتور عبد الله شحاتة بعد هذا الإجمال يفصل، أنا هذا الإجمال منه يكفيني، قليلك ليس بالقليل. أنا الآن صرت في نهاية الوقت وما كان عندي اليوم وقت ضائع، لكن ممكن أخذ وقت زائد يعني إضافي، يمكن نجيب هدف نروح على المغرب، عاملين للمغرب حكايات وروايات، ترش المغرب فتحوا لنا مسجد الأقصى، ليه ده كله يعني؟ ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ وبعدين ده تشريع وشرعنا للكورة يعني يا سلام. واللي بيقول لك أوه انتصر المغرب على أسبانيا والبرتغال عادت الأندلس، يا سلام، بتضحكوا على مين؟ يا تضحكوا على مين بس؟ بقى انتصار المغرب على أسبانيا والبرتغال عادت الأندلس الإسلامية، ايه ده ايه ده؟ مش كفاية شرعنته يعني كل يعني ايه اللي صح اللي في الكورة اصلا؟ الدنيا كلها مقلوبة. طيب خلي بتوع قطر استغلوا كاس العالم عندهم وبيعملوا شوية حاجات كويسة، شكرا يا قطر، انما مش كده. وبعدين ما في تنازلات يعني، هم انتوا لما منعتوا المثليين والدنيا اعترضت مش برضو رجعتوا برضو جبتوا ورا؟ انا هختم الدرس بكلام صاحب الضلال، هيبقى ده وقت اضافي في الدرس عشان لما احب اكمل تفسير سورة الليل يبقى عندي قدر لا بأس به، وانا يعني واضح انه السورة الحمد لله اتضح معناها، لكن عندنا فوائد وعندنا احكام وعندنا اشياء لا نستغني عنها. انا واحد اكثركم يعني لا اريد التكرار، لكن بالطبع ما انا ماشي مع التفسير، ليتني كنت جمعت التفسير في قالب واحد واخدت الزبدة اللي انا اردتها، انما هذا لم يحدث. يمكن لو قدر لنا طول العمر او قيل لي بعد ما ان شاء الله كده يعني ربنا ينصرنا ونرجع بلادنا، اقعد يا شيخ فسر لنا القرآن زي ما بدأت تفسره في البث المباشر، خليه كده مع الجمهور، اكيد يعني ان شاء الله يكون جمعنا حصيلة علمية وكتبناها ورحنا نختصرها ورحنا نحذف منها المكرر وتبقى فعلا هي دي زبدة التفسير. اذا كان دلوقتي بنسميه الابريز في تفسير الكتاب العزيز، ممكن ساعتها نسميه زبدة التفسير، الله المستعان. لكن ده الإنسان في العشرة اللي هم اللي قال عليهم النبي عليه السلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، لكن أمرنا على شاكلة الأثر الوارد عن سيدنا علي وليس مرفوعا للنبي عليه السلام إنه يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طيب تعالوا إلى الظلال، أسأل الله عز وجل أن يظلني وإياكم بظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا عدت في أول التفسير لا آتي بسيرة الظلال ولا اسم الأستاذ سيد قطب، عمل بنصيحة أخ فاضل حقيقة بحبه وبحترمه، قال لي الشيخ عمر في شريحة كبيرة من المداخلة بيحضروا لك التفسير، لو قلت سيد قطب هينفروا، احنا مش عاوزينهم ينفروا. قلت له ماشي، انا هقول الظلال بس من غير ما اقول في ظلال القرآن ولا سيد قطب، اقول قال المفسر رحمه الله زي سيدنا الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه، ما هو كان كل التفسير اللي بفسرها على المنبر من ظلال القرآن، وبعد ما خلص المقدمة ويقرأ السورة يا سلام يا سلام عليك يا شيخ إبراهيم عزة الله يرحمك رحمة وسعة والحقنا بك على خير، سمعته يفسر سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى، وحيث الناس نهنه وعيرته يبكوا كأنه في جنازة في المسجد، لسه الشيخ بيقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى يا عباد الله من خالق الليل من خالق النهار من خالق الذكر والأنثى، يا الله يا خالق الليل والنهار، الليل والنهار مطيتان للآخرة، فاعملوا فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. هكذا يعني. وساعتها أذكر قرأ الحديث: فالله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. يا عباد الله، والليل إذا يغشى عمنا بظلامه، والنهار إذا تجلى انكشف بضيائه، وما خلق الذكر والأنثى. هكذا دي طريقة الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه. وأنا بقرأ الآن سورة الليل وقدامي كمان الظلال، لا ما كانتش هتفوتني اللقطة دي. ما هو يقول: قال المفسر رحمه الله: سورة الليل مكية، وآياتها 21 في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان، تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء. ولما كانت هذه الحقيقة منوعة المظاهر: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين وذات اتجاهين، كذلك كان الإطار المختار لها في مطلع السورة ذا لونين في الكون وفي النفس سواء: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. يقسم الله سبحانه بهاتين الآيتين الليل والنهار مع صفة كل منهما، الصفة المصورة للمشهد: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. الليل حين يغشى البسيطة ويغمرها ويخفيها، والنهار حين يتجلى ويظهر، فيظهر في تجليه كل شيء ويسفر، وهما آنان متقابلان في دورة الفلك، ومتقابلان في الصورة، ومتقابلان في الخصائص، ومتقابلان في الآثار. كذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين، وما خلق الذكر والأنثى، تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعا. والليل والنهار، والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري، ولهما دلالة كذلك أخرى عند التدبر والتفكر فيهما وفيما وراءهما. والنفس تتأثر تأثرا تلقائيا بتقلب الليل والنهار: الليل إذا يغشى ويعم، والنهار إذا تجلى وأسفر. ولهذا التقلب حديث وإيحاء، حديث عن هذا الكون المجهول الأسرار، وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من أمرها شيئا، وإيحاء بما وراء هذا التقلب من قدرة تدير الآونة في الكون كما تدار العجلة اليسيرة، وبما هناك من تغير وتحول لا يثبت أبدا على حال. ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هناك يدا أخرى تدير هذا الفلك وتبدل الليل والنهار بهذا الانتظام وهذا الاضطراد وهذه الدقة، وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر أيضا ولا يتركهم سدى، كما أنه لم يخلقهم عبثا. ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا هذه الحقيقة أو أن يلغوا في هذه الحقيقة وأن يحولوا الأنظار عنها، فإن القلب البشري سيظل موصولا بهذا الكون يتلقى إيقاعاته وينظر تقلباته ويدرك تلقائيا كما يدرك بعد التدبر والتفكر أن هناك مدبرا لا محيد من الشعور به والاعتراف بوجوده من وراء اللغو والهذر ومن وراء الجحود والنكران. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وكذلك خلقه الذكر والأنثى، إنها في الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم وخلية تتحد ببويضة، ففيما هذا الاختلاف في نهاية المطاف؟ ما الذي يقول لهذه كوني ذكرا ويقول لهذه كوني أنثى؟ إن كشف هذه العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكرا وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا، فإنه لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكرا وصيرورة هذه أنثى؟ هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى. هل وقع هذا مصادفة؟ إن للمصادفة كذلك قانونا يستحيل معه أن تتوفر هذه الموافقات كلها من قبيل المصادفة، فلا يبقى إلا أن هنالك مدبرا يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة وغاية معلومة، فلا مجال للمصادفة ولا مكان للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلا. والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات، فهي مضطردة في سائر الأحياء ومنها النبات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قاعدة واحدة في الخلق لا تختلف، لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق جل وعلا، لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء. هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية وهذه الحقيقة الإنسانية التي يقسم الله سبحانه بها لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها، والتي يجعلها السياق القرآني إطارا لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى. إن سعيكم لشتى، يقسم الله عز وجل بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس على أن سعي الناس مختلف وطرقهم مختلفة، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك، فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد، وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى، وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى، وأن لكل طريقا ولكل مصيرا ولكل جزاء وفاقا. إن سعيكم لشتى، مختلف في حقيقته، مختلف في بواعثه، مختلف في اتجاهه، مختلف في نتائجه، والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم وتختلف مشاربهم وتختلف تصوراتهم وتختلف اهتماماتهم، حتى لكأن كل واحد منهم عالم خاص يعيش في كوكب خاص. والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم وتختلف مشاربهم وتختلف تصوراتهم وتختلف اهتماماتهم، حتى لكأن لكل واحد منهم عالم خاص يعيش به في كوكب خاص. ثم يقسم الله الخليقة إلى قسمين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذه حقيقة، ولكن هناك حقيقة أخرى، حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعا، وتضم هذه العوالم المتباينة كلها، تضمها في حزمتين اثنتين، وفي صفين متقابلين، تحت رايتين عامتين: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من أعطى نفسه وماله واتقى غضب الله وعذابه، وصدق بهذه العقيدة التي إذا قيل الحسنى كانت اسما لها وعلما عليها. والذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها، عندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي استوجبه أو الذي أوجبه سبحانه على نفسه بإرادته ومشيئته، والذي بدونه لا يكون شيء ولا يقدر الإنسان على شيء، فسنيسره لليسرى. ومن يسره الله لليسرى فقد وصل في يسر وفي رفق وفي هوادة، وصل هو بعد في هذه الأرض وعاش في يسر، يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله، اليسر في خطوه واليسر في طريقه واليسر في تناوله للأمور كلها، واليسر في تناوله للأمور كلها، والتوفيق الهادئ المطمئن في كلياتها وجزئياتها، وهي درجة تتضمن كل شيء في طياتها، حيث تسلك صاحبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعد ربه له: ونيسرك لليسرى. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ومن بخل بنفسه وماله واستغنى عن الله وهداه وكذب بهذه الحسنى، هذان هما الصنفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس وشتات السعي وشتات المناهج وشتات الغايات، ولكل منهما في هذه الحياة طريق، ولكل منهما في طريقه توفيق. والذي يبخل بنفسه وماله ويستغني عن ربه وهداه ويكذب بدعوته ودينه، يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يستحق أن يعسر الله عليه كل شيء فييسره للعسرى، ويوفقه إلى كل وعورة، ويحرمه كل تيسير، ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجا، ينحرف به عن طريق الرشاد ويصعد به في طريق الشقاوة، وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح، وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق الله وتنأى به عن رضاه، فسنيسره للعسرى. نعوذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، فإذا تردى وسقط في نهاية العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل به والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه. وما يغني عنه ماله إذا تردى والتيسير للشر والمعصية من التيسير للعسرة، وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا وهل أعسر من جهنم، وإنها لهي العسرة. نعوذ بالله. هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة، وقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية في كل زمان ومكان، وقد تبين أنهما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت الأشكال والألوان، وأن كل إنسان يفعل بنفسه ما يختار لها، فييسر الله له طريقه إما إلى اليسرى وإما إلى العسرى. فأما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق، ويكشف عن نهاية المطاف لمن يسره لليسرى ومن يسره للعسرى. وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق، كما أنه واقع وحتم. إن علينا للهدى. لقد كتب الله على نفسه فضلا منه بعباده ورحمة أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم، وأن يبينه لهم كذلك بالرسل والرسالات والآيات، فلا تكون هناك حجة لأحد ولا يكون هناك ظلم لأحد. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس فلا يجدون من دونها موئلا، وإن لنا للآخرة والأولى. فأين يذهب من يريد أن يذهب من الله بعيدا؟ وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، تفريعا على أن الله كتب على نفسه بيان الهدى للعباد وأن له الآخرة والأولى داري الجزاء والعمل. تفريعا على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم: فأنذرتكم نارا تلظى وتتسعر لا يصلاها إلا الأشقى. هذه النار المستعرة المتسعرة لا يصلاها إلا الأشقى، أشقى العباد جميعا. وهل بعد الصلي في النار شقوة؟ نعوذ بالله تعالى. الأشقى الشقي اللي بنقولها لعيالنا على سبيل الدعابة، نعوذ بالله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى هو بيان لمن هو الأشقى. الذي كذب وتولى، كذب بالدعوة وتولى عنها، تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغبا. وسيجنبها الأتقى وهو الأسعد في مقابل الأشقى. الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا بيان لمن هو الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه لا ليرائي به ويستعلي، ينفقه تطوعا لا ردا لجميل أحد ولا طلبا لشكران أحد، وإنما ابتغاء وجه ربه خالصا ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم ماذا ينتظر هذا الأتقى الذي يؤتي ماله تطهرا وابتغاء وجه ربه الأعلى؟ إن الجزاء الذي يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب ومفاجئ وعلى غير المألوف. ولسوف يرضى إنه الرضا. يا رب قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يا رب قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. نسألك الرضا يا الله، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الرضا، إنه الرضا ينسكب في قلب هذا الأتقى، إنه الرضا يغمر روحه، إنه الرضا يفيض على جوارحه، إنه الرضا يشيع في كيانه، إنه الرضا يندي حياته. ويا له من جزاء، ويا لها من نعمة كبرى. ولسوف يرضى، يرضى بدينه، ويرضى بربه، ويرضى بقدره، ويرضى بنصيبه، ويرضى بما يجد من سراء وضراء، ومن غنى وفقر، ومن يسر وعسر، ومن رخاء وشدة. يرضى فلا يقلق، ولا يضيق، ولا يستعجل، ولا يستثقل العبء، ولا يستبعد الغاية. إن هذا الرضا جزاء، جزاء أكبر من كل جزاء، جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله، من يعطي ليتزكى، ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنه جزاء لا يمنحه إلا الله، وهو يسكبه في القلوب التي تخلص له فلا ترى سواه أحدا. ولسوف يرضى، يرضى وقد بذل الثمن، يرضى وقد أعطى ما أعطى. إنها مفاجأة في موضعها هذا، ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى، يرضى، يرضى. يا رب، يا رب، نسألك الرضا، نسألك الرضا، نسألك الرضا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. إلهنا، إلهنا، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته، وزلت لك جبهته، ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة. تقبل منا واقبلنا، زقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها أحدا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا رب، ألحقنا بمشايخنا وعلمائنا في جناتك العلا، ونسألك الفردوس الأعلى، وأحسن خاتمتنا أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا رب، إن كان نبيك صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب، فإنا نحب رسولنا عليه الصلاة والسلام، ونحب مشايخنا وأئمتنا، ونحب أولياءك الصالحين، ونحب الشهداء المجاهدين في سبيلك، فاللهم الحقنا بهم على خير يا رب العالمين. اللهم الحقنا بهم على خير يا رب العالمين، من بعد طول عمر وحسن عمل. مرة أخرى دعاء الختام: يا معلم الخير حاضر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل من سلم علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكل من دعا لنا آمين، ولك بمثل، ولك ولك. وبالمناسبة لك ولك كلاهما يكتب لام كاف وليس لك بالياء، وجزاك وجزاك كلاهما بالكاف، جزاك بالفتح وجزاك بالكسر وليس بالياء. وكثير من الإملاء أراه خطأ ولا أعلق عليه خشية الإحراج، إنما أعلق على الشيء الذي هو من صميم العقيدة. يغفر الله لي ولكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.